ابتداء بودنا أن نذكر أن حالة التغييب في التفسير التي صدرت من بعض المفسرين بقصد أو بدون قصد أو بتعمد بعضهم لأسباب عدة، كانت أهم هذه الأسباب في تغييب التفسير المهدوي هو قضية الوضع السياسي المتشنج. الوضع السياسي كان يعلم ويعرف أن مسألة الإمام المهدي عليه السلام ستصب في صالح المعارضة، والأقصد بالمعارضة أهل البيت عليه السلام،
المناوئين
لهذا الخط.
نعم.
وأقصد من معارضة أهل البيت عليه السلام ليست من معارضة المتعارفة، إنما أريد أن أعبر عنها بالمعارضة، أقول بأنها الشرعية.
نعم.
فهم أمام خيار المسألة الشرعية،
المعارضة بالنسبة لثقافتهم
ثقافتهم. فهم شرعية، أهل البيت عليهم السلام يمثلون الشرعية.
نعم.
الشرعية القوية في أذهان الأمة، الشرعية القوية في تاريخهم، في وضعهم، في وجودهم. لذلك كانت السلطات الأموية والعباسية تخشى من تزايد هذه الشرعية. قضية الإمام المهدي عليه السلام سيعطي شرعية أخرى لوضع أهل البيت عليه السلام معارض.
نعم.
ولذلك حينما يقولون مسألة الإمام المهدي وتطرح قضية الإمام المهدي، بمعنى ستطرح البديل، سيطرح البديل عن الوضع السياسي القائم.
نعم.
يعني الآن حينما تروج المعارضة لأي نظام سياسي معين في أي بلد كان، حينما تروج للبديل وتطرح البديل، بمعنى أنها تريد أن تلغي وتنفي شرعية الوضع القائم.
نعم.
الوضع السياسي القائم.
نعم.
قضية الإمام المهدي عليه السلام اتخذت هذا الإطار، يعني قراءة سياسية صرفة كانت من قبل النهج السياسي سواء كان الأموي أو العباسي.
نعم.
ولذلك أي طرح مهدوي تطرح سواء كان على مستوى تفسيري أو على أساس سنة نبوية أو على أساس قضية يعني يدركها كل المسلمين، يجد الحاكم السياسي وضعه محرجا أمام هذا الطرح المهدوي. ولذلك حاولت السلطات الأموية والعباسية أن تستبق هذا الحدث، يعني بتعبير آخر نقول أنها حاولت أن تطرح طرحا مهدويا آخر بديلا عن المهدوية الشرعية، المهدوية النبوية. وكنت في تلك الحلقة قلت أنني لا أريد أن أتعرض إلى هذا، لعلي أتعرض في موضوع آخر. يبدو أن هذا هو وقت هذا الطرح.
نعم.
أردت أن أجعل الوضع العباسي هو النموذج، لكنه لا بأس بأن أرجع وراء و أتحدث عن قليلا عن الطرح المهدوي للأمويين. الأمويون والعباسيون طرحوا بديلا مهدويا، هذا يعني أن القضية المهدوية هي متأصلة في الثقافة الإسلامية، وإلا كيف يطرح الأموي الحاكم الأموي أو الحاكم العباسي القضية المهدوية لولا ما يجد من أن هذه قضية ضرورية، أصبحت قضية الإمام المهدي ضرورية. ولذلك هم حاولوا أن يجعلوا ضربة استباقية للثقافة المهدوية فطرحوا بدائل. كان الطرح هكذا: الوضع الأموي كان يطرح البديل المهدوي هو عمر بن عبد العزيز، ولذلك تجد في يعني في مدوناتنا الحديثية التاريخية أيضا طرح عمر بن عبد العزيز بصورة مبالغ فيها كثيرا، ويبدو أن حتى بعض الكتاب من الشيعة تأثروا بهذا الطرح بأنه هو العادل من الدرجة الأولى، بأنه هو القائم بالقضية العدل والسوية والقسط وإلى آخره، وهو الحاكم النموذج. وهو تجد أن هذه الذهنية الإسلامية أخذت بهذه الدعاية الأموية. نعم، نحن لا ننكر أن عمر بن عبد العزيز حاول أن يقدم بعض النماذج الجيدة والطيبة منها رفع الشتم عن أمير المؤمنين عليه السلام. أنا لا أريد أن أتحدث أيضا عن هذا الموضوع، موضوع
شارك
فيما يخص القضية. فلذلك نجد أنهم طرحوا عمر بن عبد العزيز بأنه هو المهدي، ولذلك جاءت أحاديث تروى عن الخليفة عمر بن الخطاب بأنه لا مهدي إلا عمر بن عبد العزيز، أو العفو لا مهدي إلا ذو الشجة. ذو الشجة كان عمر بن عبد العزيز صغيرا، فكان قريبا إلى بعض يعني إلى أحد الخيول فضربه وشجه هنا، فصار ذو الشجة يعني علامة فارقة. فلذلك كان عمر بن الخطاب هكذا يقولون أنه كان يتنبأ بأن من صلبي هو المهدي ذو الشجة. وهكذا كان هذا الطرح، حاول الأمويون أن يروجوا لهذه الأحاديث. فكانت شخصية عمر بن عبد العزيز شخصية مهدوية أموية، وكانت لكنها كانت باهتة، هذا الطرح كان باهتا، كان غير محكم. الأمة الإسلامية كانت لا تقبل بهذا الطرح ولا تقبل بهذا البديل. فلما جاء الوضع العباسي، أنا حتى أكون يعني لا أريد أن أبرر لكل المفسرين، لكن أقول هكذا عاش المفسر الإسلامي في القرآن يعني في تفسيره للآيات الكريمة. حينما جاء الوضع العباسي، الوضع العباسي قائم على طروحات إسلامية جديدة، وأقصد بالإسلامية بدائل عن الشرعية الحقيقية. يعني كان أبو العباس السفاح يعني منشغلا في تثبيت الدولة، لكن حينما جاء أبو جعفر المنصور عرف كيف يطرح هذه البدائل، ولذلك حاول أن يعني يؤكد ويمهد لقضية النفس الزكية، محمد النفس الزكية. محمد بن الإمام يسمى الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، قال هو هذا هو النفس الزكية وعلى الناس أن يتبعوا، وأخذ يتبع. فصار هو المهدي العباسي في مخيلة فلما حورب من قبل أبو جعفر المنصور وسقطت قضية المهدوية لمحمد النفس الزكية، بعد ذلك طرح بديلا آخر جديدا عن البديل المهدوي الذي طرحه هو، وهو ولده المهدي العباسي، وقال هو محمد يعني ولده محمد وهو عبد الله. ولذلك سأتحدث يعني إن شاء الله لاحقا أتحدث عن هذه الأحاديث، اسمه واسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا الطرح هو الطرح العباسي، وأصر كثير منهم أنه نعم هكذا هو الحديث النبوي الوارد. أبو جعفر المنصور حينما طرح هذه الشخصية، الشخصية المهدوية، نجد أن المفسر الإسلامي أمام خيار صعب حقيقة. حينما يريد أن يطرح المهدي بصفته النبوية سيصطدم مع طروحات العباسيين.
لكن سماحة السيد لفت انتباهي وأنتم تتحدثون عن هذا الجانب، أن تلك الثقافة وهذا الاتجاه، الاتجاه العباسي والاتجاه المهدوي، بما أنه شاغل في هذه القضية، القضية المهدوية بالنسبة لثقافاته، يمكن ألا يمكن من خلال هذا أن نؤكد أنه حتى ولو كانت هذه الاتجاهات الذي طالما قرأنا عنها أنها ضد هذه، ضد هذه القضية المهدوية، وبالتالي من خلال ما تفضلتم به نرى أن هناك قبولا لهذه الفكرة، ولكن هذا القبول ربما يصب في دوافعهم، في ثقافاتهم، فيما يعني تحتويه أو فيما أرادوه، ولكن المهم أنهم تقبلوا فكرة المهدي سلام الله تعالى عليه في ثقافاتهم. كيف إذن تفسرون هذا القبول؟
قلت أن قضية الإمام المهدي عليه السلام ضرورة إسلامية، يعني كان بن العباس هم يروون هذه الأحاديث. يعني قبل في أيام العهد الأموي كان أحد رواتهم أبو جعفر المنصور، وكان هو يقول قلت أستجدي بفضائل علي عليه السلام وبفضائل أهل البيت، وكان يطرح قضية الإمام المهدي، وكان يرويها ويرويها عن قناعة وعن اعتقاد. لكن فيما تقتضيه السياسة بعد ذلك أطرت هذه القضية المهدوية بإطار سياسي آخر، ولذلك طرحوا محمد النفس الزكية على أنه هو البديل وهو القائم بالأمر حتى ينجح الثورة القادمة، الثورة السياسية القادمة، لأنهم يحتاجون إلى دعم شعبي ودعم، والأمة الإسلامية كانت تتقبل بل كانت تنتظر هذه الفكرة.
نعم.
فانتظار هذه الفكرة مهد لأبي جعفر المنصور وللعباسيين أن يطرحوا البديل وهو محمد النفس الزكية.
نعم.
لكن مع قناعتهم كما يروي مثلا الشيخ الطوسي في الغيبة عن أبي جعفر المنصور يتعرض لهذه يعني لطروحات أبو جعفر المنصور وكيف طرح ولده هو المهدي.
مهدي نعم.
يقول أرسل على أحد الرواة وهو يروي هذه الرواية، يقول أرسل علي أبو جعفر المنصور فقال وكنت وحدي في المجلس يعني لم يجتمع معي أحد، فقال ما تقول في ولدي محمد؟ قلت المهدي. قال أنا أقول لك ما تقول فيه وأنت تقول هو المهدي. قلت إذا أردت أن تسألني، يعني هذه يعني مضمون الرواية، إذا أردت أن تسألني فإني سمعت أبو جعفر الباقر، هو يقول سمعت أبو جعفر الباقر يقول المهدي من ولدي فاطمة. قال حدثك أبو جعفر هذا؟ قال قلت والله نعم. قال والله صحيح وأنا سمعته كذلك، سمعته عن آبائي أنه المهدي من ولد فاطمة ومن ولد الحسين، ولكن نحن نريد أن يعني نجعل هذا، ما معنى أن نجعل هذا البديل
لصالحهم،
لصالح القضية.
نعم.
لصالح القضية العباسية.
نعم.
ولكن لا تحدث به أحد، يعني حذره أن لا يحدث به أحد. كان هذا الراوي يقول بعد ذلك حينما قتل أو مات أبو جعفر المنصور حدثت به. إذن القضية قضية هكذا، كانت القضية تأخذ الطابع السياسي مع علمهم بأن المسألة وحتى الأمويين أن المسألة لا تتعدى عن أهل البيت عليهم السلام، لا تتعدى عن ولد فاطمة ولا تتعدى عن ولد الحسين
سلام الله،
وعندهم تعالى هذه المدونات وعندهم هذه الأحاديث الموثقة والمتواترة، لكن كما قلت أن التلاعب السياسي المتشنج الضخم المتشنج كان يحتم عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الملتوي والمتعرج.
نعم. كنا قبل الفاصل طرحنا هذا السؤال أنه هل أن القضية قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه اتخذت هذا الحيز الكافي في الثقافات، ومنها الثقافة العباسية والثقافة الأموية، ويبدو ومن خلال ما تفضلتم به من إجابة أنهم نعم هم كانوا على يعني تماس وكانوا على قبول بهذه القضية، ولكن هذه القضية أطرت فيما يصب في صالح سياستهم. كيف هذا السؤال، وربما أنتم سبقتموني في هذا، كيف أثر هذا الاتجاه على المفسرين للقرآن الكريم؟
بالتأكيد أن المفسر يبقى أمام خيار صعب حقيقة، خيار صعب، بأنه سيلاحق من قبل السلطة العباسية حينما يريد أن يطرح خلاف أطروحتهم. يعني أطروح العباسية هو محمد بن المهدي، المهدي يعني ابن المنصور العباسي، إذا أراد أن يطرح من ولدي فاطمة من ولدي الحسين سيصطدم مع هذه الأطروحة وسيعرض نفسه إلى المطاردة وإلى القتل، إذن سيكون المفسر هكذا معذورا في بعض الأ...
لو اتجه اتجاها آخر يصبه.
فلذلك أنا أقول نعم، لو اتجه باتجاه الموضوعية وطرح يعني عدة أقوال، كما قلت أن بعض المفسرين هكذا فروا من هذه الإشكالية السياسية والمطاردة السياسية فطرحوا عدة اتجاهات، يعني عدة بدائل لهذا التفسير، ويجعلون القول الثالث أو الرابع أو الخامس لأبي جعفر الباقر أو للصادق عليه السلام بأن المقصود منه هو المهدي من ولد فاطمة. إذن هذا الطرح كان طرحا يعني طرحا يبدو أن المفسر مرهوبا مرعوبا من قبل النظام، يعني أكو هناك إرهاب فكري مسلط على المفسر.
نعم.
لذلك المفسر كان يتحرج من أن يطرح هذه الأطروحات.
نعم.
ولذلك للأسف الشديد الآن عتبنا على من قلد هؤلاء المفسرون. يعني حينما نحن نبرر للمفسرين هكذا نقول مع هذا أنهم غير معذورين، ولكن أريد أن أتعرض إلى الظرف الذي مر به المفسر. بإمكان المفسر أن يطرح عدة بدائل وأن يجعل بعض الأقوال هي للأئمة عليهم السلام، لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن عتبنا على المفسرين جدد، هؤلاء المقلدون للمفسرين القدماء. يعني حينما تجد بعضهم، وسنتعرض إن شاء الله بإذن الله تعالى لبعض الأكاديميين الذين تناولوا قضية الإمام المهدي عليه السلام من أهل السنة طبعا، تناولوها باستحياء حقيقة، قالوا طرحت هذه من قبل النبي صلى الله عليه وآله أحاديث عدة كذا كذا، ثم هم يذهبون إلى أقوال المفسرين المحرجين. المفسر المحرج لا ينبغي للمقلد، يعني لهذا الأكاديمي، أن يقلد مثل هذا المفسر،
أن يتخذ هذا الاتجاه،
يقول هكذا نعم. قال الطبري وانتهى نعم. وهكذا قال القرطبي وانتهى،
ولكنه لم يحقق،
وكأنما القرطبي حجة عليه وكأنما الثعالبي أو والثعلبي كذلك حجة عليهما. لكن نحن يعني نوصي وننصح الأكاديميين الذين يريدون أن يسلكوا هذا الطريق، طريق موضوعي، طريق جيد وطريق مهذب حقيقة في الطرح العلمي، عليهم أن يأخذوا كل الأقوال وأن يتعاملوا مع العقلانية ومع الموضوعية. أما أن يقول هكذا طرح وهكذا قيل فلا يعذر أبدا. عندنا أيضا آيات أخرى بودنا أن نشير إلى هذه الآيات كما طرحت وفسرت بأنها في الإمام المهدي عليه السلام. قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طبعا هذه في سورة آل عمران آية 83. ورد التفسير عن الإمام الصادق عليه السلام هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول فيها في قوله تعالى الوارد، قال إذا قام القائم عليه السلام لا تبقى أرض إلا نودي بها أو فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه هي من الآية تفسر نفسها حينما تقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني نحن حينما نتابع الأحداث ونجد أن الأرض لم يسلم منها أو لم يؤمن بالله تعالى إلا بعضها، في حين هذه الآية تشير إلى أن الأرض كلها تسلم من فيها ومن في السماوات والأرض، أيضا من في السماوات ومن في الأرض. إذن مسألة الآية هي تفسر نفسها بنفسها. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام أي وقت وأي زمان هذا لا بد أن يكون هو الزمان القائم الذي سيفرض دين الله تعالى على الناس، سيفرضه على
نعم
الأرض.
إذن سمح السيد ولما تفضلتم به أيضا من خلال هذه الآية المباركة، هل أن الاتجاه الذي سوف يسير فيه الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه هو الاتجاه السلمي أم الاتجاه في السيف؟
طبعا الإمام الحجة عجل الله فرجه حينما يريد أن يظهر أو يبلغ أطروحته ويفرض دين الله تعالى لا يفرضه بالقوة. بالتأكيد أن هناك عدة آليات وأدوات عند الإمام عليه السلام مطروحة يقدمها للأمة ويقدمها للناس، منها مثلا أن الإمام عليه السلام سيعاضده عيسى عليه السلام، وسنتحدث إن شاء الله أنه سينزل بعد ذلك عيسى قبيل ظهور الإمام عليه السلام أو بعده بقليل، يظهر ويقدم البديل ويبلغ أصحابه وأتباعه أنه أن الإمام الحج هو إمامكم ولذلك سيصلي خلفه. طبعا هذه الروايات عندنا بين الفريقين متداولة ومتواترة، والبخاري تحدث فيها ومسلم تحدث فيها كثيرا. ولذلك الإمام عليه السلام حينما يريد أن يطرح هذا الطرح لا يطرحه إلا بشكل سلمي. حالة القتال وحالة القوة التي سيستخدمها الإمام حالة حقيقة استثنائية.
نعم.
يعني بعد أن يضطر الإمام عليه السلام إلى أن مثلا
هناك رواية يمكن أن تقول أن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه يرفع يبقى أن يرفع سيفه على عاتقه لمدة 7 سنوات أو شهر.
يعني هذه الرواية إن صحت
نعم إنما تدل على
تشير إلى أن يعني نعم أن السيف يرفعه يعني مستمر في التبليغ وفي الدعوة.
نعم. نعم.
والسيف بمعنى
يعني
القوة.
هو جاء بهذه الأطروحة السلمية
أطروحة
وليس
السلام حقيقة. نعم. أطروحة السلام، أطروحة حوار بين الآخرين. ولذلك عندنا روايات كثيرة أنه حينما يصل إلى الكوفة أو ما قبل الكوفة سيعترض عليه مجموعة من الناس ويسمون البترية، وسنتعرض فيما بعد إن شاء الله. وهؤلاء يعترضون عليه، ثم بعد ذلك يحاورهم لمدة 3 أيام، فلكنهم يزدادون عنادا ويزدادون تنكيلا بقضية الإمام عليه السلام، فلا يبقى خيار أمام الإمام إلا أن يأمرهم يعني يأمر أصحابه بقتالهم، لأنهم يرفعون السيف. إذن قضية السلم قضية أساسية في طرح الإمام عليه السلام.
نعم.
كما كان آباؤه عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام لم يتعرض إلى القوم بالقتال ولم يبدأهم بقتال. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يبدأهم بقتال، هم بدأوا بقتال فاضطر وألقى الحج عليهم.
ولكن في هذا المورد يا سماحة السيد اسمع لي، أن هناك كثير من الدعايات الإعلامية، الأفلام السينمائية التي تصور غير هذا النهج الذي تفضلتم به. في فيلم كأنما عرض في السينما الأمريكية يبدو أن الإمام يصورون بأن الإمام هو رجل يرتدي عباءة ويرتدي لباسا عربيا ويقف أمام شاشة كبيرة، سيطرة كبيرة، ومن خلالها يطلق الصواريخ. ما تفسير هذه الآية ولماذا تروج مثل هذه الدعايات بحق الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه؟
الحقيقة أن هذا الطرح طرح إعلامي حقيقة لإرهاب العقلية الإنسانية، لإرهاب الوضع الإنساني. أنكم حينما تقولون تنتظرون مصلح ومنقذ، هذا سيكون منتقيا سفاك كلا
صورة إلى هذا المنقذ هو بهذا الشكل.
نعم. يعني حالة الرعب وحالة الترهيب التي سيقدمها الإعلام والذي يشتغل عليها هي حالة حقيقة إحدى الآليات التي تحارب، يعني هي آليات حرب ضد أطروحة الإمام عليه السلام. ولذلك الإمام سيكون حالة، يعني حالة الحوار ستكون حالة الحوار هي أولى أدواته في نشر قضيته، في نشر عدالة. ولذلك شيء بشيء يذكر، يعني حينما هذه قضية الإمام المهدي عليه السلام الطرح فيها تتدافع فيها المواضيع، بعضها يدفع بعضا. ولذلك حينما أذكر بعض القضايا أنا سأستبق بعض الحلقات لعلي، لكنها هي تمهيدات كلها. في قضية النفس الزكية، يذهب النفس الزكية وهو رجل من بني هاشم، يذهب بطرح الإمام عليه السلام إلى أهل مكة ويقدم لهم أطروحة الإمام ورسالة الإمام، ويقول لهم ليس للإمام شيء سوى أنه يطرح دين الله تعالى، يطرحه بهذا الطرح الجليل، بهذا الطرح. طبعا هذه لا تقبل، ويؤخذ هذا النفس الزكية ويقتل. إذن مسألة القضية الإمام عليه السلام مبنية على الحوار، مبنية على السلام، مبنية على المحبة. نعم. أيضا في تكملة لهذه الآية، في تفسير هذه الآية، عن أحدهم، عن أحد أئمة أهل البيت عليه السلام قال: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور. هذا يناقض ما يقولونه، يعني بالتأكيد أنه حالة العدل وحالة السلم هي التي ستسود،
هي التي تكون سائدة،
لأنه سيأتي على أساس تداعيات. نعم. سيأتي على أساس تداعيات ظلم، وسيأتي على أساس تداعيات قتل وتنكيل بالناس. وآمنت به السبل، وآمنت به السبل يعني آمنت به الطرق.
نعم.
وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله، أو رد كل حق إلى أهله، ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترفوا بالإيمان. يعني ليس بالقوة، هكذا يريد الإمام عليه السلام، يقول ليس بالقوة إنما هي أما سمعت، يريد أن يستدل الإمام عليه السلام، أما سمعت الله سبحانه يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله، فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولبره لشمول الغنى جميع المؤمنين.
نعم.
هذا طبعا استدلال الإمام عليه السلام بهذا.
قبل الفاصل سمح السيد، وكنتم قد ذكرتم أن الإمام المهدي وفي رواية الأمير أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه إنما يحكم بدين أو بشريعة داود والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قلتم أننا يمكن أن نستطرد بإشارات إلى هذه المناهج أو هذه الوقفات، ما معنى أن يحكم الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه بحكم داود؟
طبعا تجد أن الرواية تقول حكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وسلم. مرة أن يحكم الإمام عليه السلام بحكم داود، ومرة أن يحكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم، حسب مقتضيات المصلحة. حكم داود لا يحتاج إلى بينه، يعني الإمام عليه السلام يعرف أن هذا هو المتهم أو أن هذا المجرم مرتكب الجريمة أو للخطيئة، فيحاكمه على أساس علم الإمام.
نعم.
علمه. ومرة أن يحكم بحكم النبي صلى الله عليه وآله حينما يحتاج إلى دليل مع علم النبي صلى الله عليه وآله، لكنه مقتضى الحكم، مقتضى المصلحة تقتضي أن النبي صلى الله عليه وآله أو كونه قاض يطلب البينة.
هذه الآلية. نعم. إذن هذه الآلية وهذه الاستراتيجية لو صح التعبير في هذا الكلام الذي يتخذها الإمام سلام الله تعالى عليه في طرق الحكم بين حكم داود وبين حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متى يطبقها الإمام سلام الله تعالى عليه؟ على أي قوم، على أي فئة، يعني كيف يطبقها، أو لماذا يطبق مرة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة شريعة داود عليه السلام؟
طبعا حسب المصلحة، حسب مقتضيات المصلحة وحسب نعم. مقتضيات المشهد الذي سيمر به الإمام عليه السلام، مرة أن يطبق هذه الأطروحة، أطروحة داود، ومرة أن يطبق أطروحة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. ويبدو أن هذا الكلام يريد أن تبين هذه الرواية أن الإمام المهدي عليه السلام بمعنى أنه هو امتداد لكل الأنبياء.
للأنبياء. نعم.
حينما يطبق أطروحة النبي صلى الله عليه وآله سيطبق أطروحة داود، وسيطبق أطروحة موسى، وسيطبق أطروحة عيسى، وهكذا. إذن هو خلاصة الأنبياء.
نعم.
خلاصة هذه السيرة النبوية،
خلاصة تلك الثقافات والديانات، وبالتالي يمكن أن يتخذ مع كل قوم
مسلكا معين
نعم. بحسب نعم. يعني إمامهم وبحسب نبيهم.
نعم. فإذا مقتضيات المصلحة كيفما تقتضي المصلحة، الإمام عليه السلام ينتهج هذا النهج أو يسلك هذا السلوك المعين.
نعم.
نعم. آيات أخرى.
نعم. تفضل. نعم.
بودي أيضا أن أشير إلى هذه الإشارة أنه وتخرج الأرض بركاتها. يبدو أن هذه الرواية أيضا يعني حالة السن، حالة المحبة بين الناس، بحيث أنه تأمن الطرق يعني والسبل تأمن، لا يمكن أن يفكر إنسان بأن هناك طريق وعر سلوكه، أو أن هناك حالة من حالات القرصنة أو إلى آخره. حالة المحبة وحالة الحوار تظهر هذه الرواية.
نعم.
إظهار الأرض كنوزها بمعنى أن الوضع الاقتصادي، أن الأطروحة الاقتصادية للإمام المهدي عليه السلام ستكون الأطروحة المتكاملة.
نعم.
يعني هي الأطروحات الاقتصادية التي طرحت من قبل كل الفلسفات.
نعم.
أطروحات اقتصادية تريد أن تصحح النهج الاقتصادي أو المسيرة الاقتصادية، نجد أنها متعثرة. أو تعثرت حقيقة، لكن أطروحة الإمام المهدي عليه السلام ستكون هي الأطروحة الاقتصادية الصحيحة التي تجعل الأرض أن تخرج كل كنوزها، بمعنى حالة الاستغلال والوضع الاقتصادي المتكامل الذي سينتهجه الإمام عليه السلام سيفرض على المزارع وعلى العامل وعلى المنتج يعني إخراج المعادن من الأرض إلى آخره، ستكون هناك حالة تكامل اقتصادي واضح في أطروحة الإمام عليه السلام
صلوات الله وسلامه.
نعم. إضافة إلى أن يبدو لي أن هذه الرواية تخرج الأرض كنوزها، بمعنى أن الأرض متهيئة لإخراج فلذات أكبادها، كما في بعض الرواية إخراج فلذات أكبادها بمعنى كل خيراتها تخرجها المعادن وغيرها، فيما إذا أحسن الإنسان استخدامها. ولحد الآن لم نحسن استخدام الأرض، يعني لم نحسن استخدام هذه الكنوز. لذلك في عهد الإمام، هذا العهد المتكامل، هذا العهد الاقتصادي الصحيح الرشيد الناضج، سوف تقدم الأرض كل هذه الكنوز وكل هذه الخيرات.
إذن سمعت سيد، من خلال أيضا ما تفضلتم به، يعني يبدو أن حكومة، لا ليس يبدو وإنما يتضح جليا من خلال ما تفضلتم به، أن حكومة الإمام المهدي هي الحكومة العادلة الشاملة الكاملة بكل مواصفات الحكومة التي تحدث ربما عنها أفلاطون في مدينته الفاضلة، ويمكن أن يعني يمكن هذا يقرب المعنى بالنسبة للمشاهد الذي ربما قد قرأ هذه القصة من هذه الناحية،
يعني هي طموحات أفلاطون،
هي طموحات أفلاطون يمكن أن تحقق، لكن يمكن أن يكون هذا نزر قليل من طموحات أفلاطون، ولكن حكومة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه ربما تتخذ أبعادا كثيرة. هل لنا في هذه الدقائق الأخيرة المتبقية أن نعرف بعض ملامح حكومة الإمام سلام الله تعالى عليه؟
طبعا حكومة الإمام ستكون حكومة العدل، يعني حالة العدل التي يطمح إليها الإنسان، النفس البشرية، هذه كل هذا البحث عن المصلح وعن المنقذ كما قدمنا هو البحث عن العدل، العدل المفقود، العدل الذي لا يمكن أن يتكامل في يوم من الأيام إلا على يد رجل عادل، على يد الرجل الكامل. لذلك ستكون حالة العدالة هي الحالة
السائدة، نعم،
السائدة في والمتعارفة
في حكومة الإمام،
حكومة الإمام عليه السلام.
نعم.
إضافة إلى أن يعني ولو نسبق هذه الطروحات، أن هناك يعني تشكيلات من قبل الإمام عليه السلام، وبعض الروايات تشير إلى أن عيسى عليه السلام سيكون هو يعني المؤتمن على أموال الدولة المهدوية، يعني هو سيكون وزيرا لمالية، نعم، للمالية مثلا، سيطرح هذه الطروحات. أيضا هناك يعني حوار مع يعني عيسى عليه السلام مع النصارى، مع اليهود، مع كل القوم يعني الديانات الأخرى. أيضا هناك تشكيلات جديدة تفرض على واقع الدولة الجديدة، سيفرض عليها هذه التشكيلات. هناك أيضا ملاحظة يعني مهمة، أن هؤلاء 313 الذين هم سيكونون في خدمة الإمام عليه السلام، هم من أصحاب الإمام، هم القادة،
هم النواة، نعم،
هم النواة،
نعم،
هم القادة. وبعض الروايات تشير أنهم سيتوزعون على العالم ليكونون هم الولاة للإمام عليه السلام.
لا
ندري كيف يعني تكون جغرافية العالم، على أساس أقاليم معينة، على أساس تقسيمات معينة. الله سبحانه وتعالى يمدنا إن شاء الله بعمر مديد وبعون بتوفيق أن ندرك هذه الأطروحة الإلهية وأن نتمتع بهذه الدولة العادلة إن شاء الله.
نعم. إذن سماحة السيد، ولما تفضلتم أيضا به، يبدو أن هذه الحكومة العادلة للإمام سلام الله تعالى عليه، ومن خلال ما تفضلتم به، أنها ستكون يعني محط أنظار كثير من الناس الذين يتوقون إلى مدينة فاضلة كما قدم لها أفلاطون، وكذلك سيكون هو المنقذ العالمي والمصلح العالمي في هذه الأطروحة السماوية المتكاملة. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لما تفضلتم به من معلومات قيمة ضمن هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، وربما أتعبناكم بعض الشيء في هذا الجو اللهف قليلا. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. أحبتي المشاهدين، أيضا لا يسعني في هذا اللقاء إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.